السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد اللقاء مع ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وحديثنا اليوم عن وعاء من أوعية العلم النبوية، لو نظرت إليه لرأيت جسما ضئيلا، يقال إن وقفته بقدر قعدة الرجل، حتى إنه أتى يوما إلى مجلس الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم عمر بن الخطاب، فكاد الجلوس يارونه وهو يمشي من ضآلة جسمه، حتى إذا وصل إلى عمر أقبل عليه عمر متبسما يتهلل وجهه، كان عمر جالس وهو قائم، فكان عمر يتحدث معه وكأنه قائم أمام قائم، وعمر مستطلق الوجه مستطلق الأسى يتحدث معه، فلما انصرف جعل عمر يتبعه بصره ويقول: كليف ملئ علما، يعني هو صغير ضئيل في جسمه لكنه حوى علما غزيرا. دعونا وإياكم أيها الأحباب نقف على مواضع مشرقة في حياته. أولها أن حوى علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وما حوى بتمني تمناه ولا تشهم تشهاه، ولكن حوى بملازمة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة، حتى قال أبو موسى الأشعري: أتيت أنا وأخي من اليمن، فما كنا نظن عبد الله بن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم من أهل بيته. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شديد الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه من أهل بيته. وكان في ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم يشوب هذه الملازمة ما في قلبه قلوب الصحابة من المحبة والتعظيم والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أعظم ما يكون تحصيل المتعلم عندما يكون قلبه مفعما بحب من يعلمه. فكان ابن مسعود حركاته مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنطق بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة المحب. فكان يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم نعليه إذا أراد أن يمشي، ويحمل معه عصاه، فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قدم له عصاه، ثم أخذ نعلي النبي صلى الله عليه وسلم من رجليه تدور أن يحطها فيضعها في يديه، يلبس نعلي النبي صلى الله عليه وسلم التي يضعها النبي في رجليه يلبسها يديه، حبا أن تباشر يده موطئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الملازمة الطويلة حوى من النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قال: حفظت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نازعني فيها أحد، ما كان فيها أحد يشاركني وأنا أقطفها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذرف بها شفتاه صلى الله عليه وسلم لا تتلقاها إلا أذناي، لا ينازعني فيها أحد. 70 سورة أخذها من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حوى وعى علما طيبا كثيرا مباركا فيه، جعل الصحابة يسلمون له بهذا العلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل إلى الكوفة، أرسله عمر إلى الكوفة وكتب إليهم كتابا يقول: أما إني قد آثرتكم به على نفسي. أنا محتاج إليه ومحتاج إلى علمه، لكني آثرتكم به. فلما انتقل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، حول الكوفة إلى ما يمكن أن نسميه اليوم مدينة جامعية. جعل الكوفة تفور بالعلم، تغلي بالعلم، أفاض فيها العلم. فأيه أخذ أهل الكوفة القرآن من فمه وما وعى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه. حتى إن أبا موسى الأشعري قد سئل عن مسألة في الفرائض فأفتى فيها وأخطأ في فتياه. فلما سئل ابن مسعود وقيل له إن أبا موسى قد أفتانا بهذه الفتوى وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فاسألوه فسيوافقني عليها، قال: أوافقه؟ قد ظننت إذا وما أنا من المهتدين، بل هو أخطأ والجواب الصحيح كذا وكذا وكذا. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الصحابة كانوا مذعنين له. أتى رجل إلى عمر بن الخطاب، وكان عمر على البعير قد جلس على الرحل، فقال له: يا أمير المؤمنين، قد أتيتك من العراق وتركت فيها رجلا يملي المصاحف من حفظه. فانتفخ عمر حتى ملأ الرحل من الغضب وقال: انظر ماذا تحدث، انظر ماذا تقول. قال: هو ما أقول لك يا أمير المؤمنين، يملي المصاحف من حفظه. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. فتطامن من عمر، واللي كان ملأ الرحل من الغضب إذا به يهدأ يهدأ حتى عاد إلى طبيعته، ثم التفت إليه وهو يقول: ومن أحق بذلك غير عبد الله بن مسعود؟ إذا ما كتبت المصاحف من حفظ عبد الله بن مسعود فتكتب بمن؟ لقد دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين أبي بكر ذات ليلة، وإذا قارئ يقرأ القرآن، فوقف النبي يستمع إلى قراءته صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يقرأ ويترسل بسورة النساء، فاقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من ابن أم عبد. فكان هذا القارئ هو عبد الله بن مسعود. فليأخذه من ابن أم عبد. من أحق أن يولي المصاحف من حفظه من عبد الله بن مسعود؟ وذهب غضب عمر الذي جعله يملأ الرحل من الغضب. قلنا أن أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم كان مشوبا بالحب، بالتعظيم، بالإجلال. وإذا أخذ التلميذ العلم ممن يحبه تقمص شخصيته وتشرب بعلمه. وهكذا كان ابن مسعود، حتى قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا ودلا وقضاء من عبد الله بن مسعود منذ أن يخرج من بيته إلى أن يعود إليه. هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأخذ العلم بنقة بحب. ولذلك تقمص شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في كان حركته وهديه وسمته وصلاته وقضاءه وتعليمه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحدث في الكوفة يوم في الأسبوع، يقف على رجليه ويجتمع حوله أصحابه فيحدثهم، فيتشوقون لحديثه، يقولون: حدثنا زدنا. فيقول: لا، أحدثكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخولنا بالموعظة، كما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمال وبحب. يقول علقمة: كأني أنظر إلى ابن مسعود يحدثنا يوما وهو واقف محبوب الأزرار، فبينما هو يتحدث إذ قال خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذته رعدة فارتعد حتى رعدت ثيابه وغرورقت عيناه، ثم جعل يقول: أو حديثا نحو هذا، أو هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلاما يشبه ذلك، وهو يرتعد إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنه وعيناه تفرقان الدموع. كان حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث موامق، المحب المجل لخير معلم للناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فقهت نفس ابن مسعود، فقهت، فكان فقيها النفس يروي ما حفظ، فإذا اجتهد سدد في اجتهاده. أتاه أناس في الكوفة فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، امرأة عقد عليها لرجل وبعد العقد توفي الرجل ولم يدخل بها ولم يفغ لها صداقا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم أسأل مسألة أعظم علي من هذا، ما أعرف فيها شيء، ارجعوا عني اسألوا غيري. فجعل يرددهم شهرا لعلهم أن يجدوا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا. فلما أتوه بعد شهر رأى أنه لا يسعه أن يؤخرهم، فقال: أما إني سأجتهد رأيي، سأجتهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمني، والله ورسوله من ذلك بريئان. طيب، وش الحكم يا ابن مسعود؟ قال: عليها العدة، ولها الميراث، ولها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. هذا اجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، والله ورسوله منه بريئان. وانتشرت الفتية وانتشر خبرها، وإذا بمالك بن سيار الأشجعي يأتي إلى ابن مسعود ويقول: قضيت بهذا القضاء؟ والله إن هذا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضاه في امرأة من قومي اسمها ضرمة بنت واشق، عقد عليها، ثم مات الذي عقد عليها، فقضى النبي بهذا القضاء. فوافق قضاء ابن مسعود باجتهاده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففرح ابن مسعود فرحا عظيما ما فرح بعد الإسلام بشيء فرحه أن قضاءه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابن مسعود باجتهاده. فما فرح ابن مسعود بعد الإسلام بشيء فرح بأن وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكرم الله ابن مسعود، وإذا بعثمان بن عفان رضي الله عنه يكتب إليه في خلافته يستدعيه إلى المدينة لأمر قدره الله وقدره. فقد تتام عمر ابن مسعود وخرجت طلابه يودعونه، وكأن بهم وأعينهم تهراق المدامة وهم يودعون ابن مسعود الذي تربوا على يديه وقطفوا من شفتيه ثمارا جنية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الله غضة كما أنزلت. فودعهم وهو يقول: إني أودعكم وما أعلم في أجناد المسلمين، يعني في قرى المسلمين العسكرية، وكانت الكوفة والبصرة من قرى المسلمين العسكرية، وما أعلم في أجناد المسلمين أهل بلد أكثر منكم علما وفقها وقرآنا. ولو كنا عندهم لقلنا: وهل ذلك إلا بتعليمك يا ابن مسعود رضي الله عنك وأرضاك. ثم عاد ابن مسعود إلى المدينة، تعاش فيها أياما يسيرة، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه. فكان من كرامة الله له أن يدعوه عثمان ليموت في المدينة، فلما مات وصلي عليه أقبل أبو مسعود الأنصاري على أبي موسى الأشعري وقال: أترى ابن مسعود خلف مثله؟ فقال أبو موسى: لئن قلت ذلك فإنه كان يدخل إذا حجبنا ويحضر إذا غبنا، فعلم ما لم نعلم، فروى علما طيبا كثيرا مباركا فيه. رضي الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.